الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا عملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. الدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول فوحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. الدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. قوله رحمه الله: اعلم، هذه الكلمة قلنا بما سبق إنها كلمة يؤتى بها للاهتمام بما بعدها، فاعلم معناها تعلم وافهم وتيقن. وقوله رحمك الله قال دعاء لك بالرحمة، وهذا أيضا كما سبق في أن المعلم ينبغي أن يتلطف مع المتعلم وأن يدعو له ويرغبه، فإن هذا من أعظم وسائل التعليم، ولا ينبغي له أن يقابل المتعلم بالقسوة والغلظة والشدة، لأن هذا ينفر عن العلم. ثم أيضا هذا يدل على النصح من الشيخ رحمه الله، وأنه يريد لكم النصيحة والمنفعة والتوجيه السديد. أنه يجب علينا الوجوب، معروف عند الرسوليين الوجوب والواجب معناه الذي الشيء الذي لا بد منه، وقد عرف الرسوليون الواجب بأنه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وأصل الوجوب في اللغة الثبوت والاستقرار، يقال وجد كذا بمعنى ثبت واستقر، على تعالى في البدن: فإذا وجدت ذنوبها يعني سقطت على الأرض واستقرت ميتة بعد الذكاء فكلوا منها فأطعموا. فقوله يجب علينا أي ليس الأمر من باب الاستحباب، من شاء فعل ومن شاء ترك، بل الأمر من باب الإلزام إلى الله سبحانه وتعالى. ليس هذا الإيجاب من قبل الشيخ، وإنما هو من قبل الله عز وجل لما أنزل في الكتاب والسنة من إلزام العباد هذه المسائل. يجب على كل مسلم ومسلمة، أي يجب على كل ذكر وأنثى من المسلمين سواء كانوا أحرارا أو عبيدا أو ذكورا أو إناثا، لأن المرأة تشارك الرجل في كثير من الواجبات إلا ما خصه الدليل، ما خصه الدليل بالرجال فإنه يختص بهم مثل صلاة الجماعة، وجوب صلاة الجماعة في المساجد الجمعة، ومثل زيارة القبور إنها خاصة بالرجال، مثل الجهاد في سبيل الله إنه خاص بالرجال، فما دل الدليل على اختصاصه بالرجال فإنه يختص بهم، وإلا الأصل أن الرجال والنساء سواء بالواجبات، تتجنب المحرمات التكاليف. ومن ذلك تعلم العلم، تعلم العلم واجب على الرجال والنساء، لأنه لا يمكن عبادة الله جل وعلا التي خلقنا من أجلها إلا بتعلم العلم الذي نعرف به عبادة ربنا. هذا واجب على الرجال والنساء أن يتعلموا أمور دينهم، لا سيما أمور العقيدة. تعلموا ثلاث مسائل: تعلم معناه التلقي عن العلماء والحفظ والفهم والإدراك، هذا هو التعلم، تلقي عن العلماء والحفظ والفهم والإدراك. ليس المراد مجرد قراءة أو مطالعة حرة كما يسمونها، مطالعة حرة أو قراءة عابرة، هذا ليس تعلما، إنما التعلم هو التلقي عن أهل العلم مع حفظ ذلك وفهمه وإدراكه تماما، هذا هو التعلم الصحيح. أما مجرد القراءة ومجرد المطالعة فإنها لا تكفي في التعلم، وإن كانت مطلوبة فيها فائدة لكنها فرعية لا تكفي، ولا يكفي الاقتصار عليها، ولا يجوز التكلم على الكتب فيقول أنا آخذ العلم من الكتب كما هو الظاهرة في هذا الوقت. التكلم على الكتب هذا خطير جدا، يحصل منه مفاسد وتعالم أضر من الجاهل، لأن الجاهل يعرف أنه جاهل يقف عند حده، لكن المتعالم يرى أنه عالم فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، يتكلم ويقول على الله بلا علم. المسألة خطيرة جدا. العلم لا يؤخذ من الكتب مباشرة، إنما الكتب وسائل. أما حقيقة العلم فإنها تؤخذ عن العلماء جيلا بعد جيل، والكتب إنما هي وسائل لطلب العلم. فقوله تعلم أربع مسائل هو هذا المعنى الذي ذكرنا في هذه المسائل وفي غيرها. تعلم لا بد أن يكون كذلك. تعلم ثلاث مسائل لأن هذه المسائل هي أصل الدين، والبقية تابع لها وفروع عليها. المسألة الأولى أن الله خلقنا، يعني أن تتعلم بأن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. الله جل وعلا خلقنا أي أوجدنا من العدم، فنحن لم نكن شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وقد خلقتك ولم تك شيئا. فالإنسان قبل أن يخلق ليس بشيء، معدوم. الذي أوجده وخلقه هو الله سبحانه وتعالى من العدم. أن الله خلقنا هذا هو الخلق، الإيجاد من العدم. ورزقنا لأننا نحتاج إلى الرزق، نحتاج إلى الطعام والشراب والملابس والمساكن والمراتب والمصالح. علم سبحانه وتعالى بحاجتنا إلى الرزق فرزقنا مما في السماوات وما في الأرض كله لمصالحنا من أجل بقائنا على قيد الحياة، ومن أجل أن نستعين بذلك على ما خلقنا لأجله، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. ولم يتركنا عملا، العمل هو الشيء المهمل المكتوب الذي لا يعبأ به. الله خلقنا ورزقنا لحكمة، ما خلقنا عبدا ولا تدا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فلم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى، إلى آخر الآيات. فما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. والله إنما خلقنا وخلق لنا هذه الأرزاق والإنسانيات لحكمة عظيمة وغاية جليلة، هي أن نعبده سبحانه وتعالى. ولم يخلقنا كالبهائم التي خلقت لمصالح العباد ثم تموت وتذهب، وليست مكلفة ولا مأمورة ولا منهية، وإنما خلقنا لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا أريد منهم من رزق ولا أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولم يخلقنا لهذه الحياة الدنيا فقط نعيش فيها ونفرح ونمرح وناكل ونشرب ونتوسع فيها وليس بعدها شيء، لا. هذه الحياة إنما هي مزرعة وسوق للدار الآخرة، تتزود منها بالأعمال الصالحة. ثم نموت وننتقل منها، ثم نبعث، ثم نحاسب ونجازى بأعمالنا. هذا هو الغاية من خلق الإنس والجن. الدليل على ذلك آيات كثيرة تدل على البعث والنشور والجزاء والحساب، والعقل يدل على هذا أيضا، فإنه لا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى أن يخلق هذا الخلق العجيب وأن يسخر هذا الكون لبني آدم ثم يتركهم يموتون ويذهبون بدون نتيجة. هذا عبث، لا بد أن تظهر نتائج هذه الأعمال في الدار الآخر. ولهذا قد يكون من الناس لم يفني عمره في عبادة الله وفي الطاعة والعبادة، وهو في فقر ففي حاجة، وقد يكون مظلوما ومضغوطا عليه ومضيق عليه، ولا ينال شيئا من جزاء عمله في هذه الدنيا، يموت وهو ما تناول شيء من جزاء عمله في هذه الدنيا. وعلى العكس يكون من الناس من هو كافر الملحد شرير، يفرح ويمرح في هذه الحياة ويتنعم ويعطي نفسه ما تشتهي ويرتكب ما حرم الله ويظلم العباد ويعتدي عليهم ويأكل أموالهم ويقتل بغير حق ويتسلط ويتجبر ثم يموت ما أصابه شيء من العقوبة، يموت على حاله ما أصابه شيء من العقوبة. هل يليق بعدل الله سبحانه وتعالى وحكمته أن يترك هذا المطيع بدون جزاء وأن يترك هذا الكافر بدون مجازاة؟ لا، هذا لا يليق بعدله سبحانه وتعالى وحكمته. ولذلك جعل دارا أخرى ينال فيها الجزاء، المحسن بإحسانه والمطيع بإساءته، تظهر فيها ثمرات الأعمال. الدنيا دار عمل إما خير وإما شر، وأما الآخرة فهي دار جزاء، إما جنة وإما نار. لم يتركنا عملا كما يقول الملاحدة والدهريون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ما يهلكنا إلا الدهر. هذه مقالة الملاحدة الذين لا يؤمنون بالبعث والنشور. قد أنكر الله تعالى عليهم، قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. قال سبحانه وتعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذا لا يمكن ولا يكون أبدا. أدل على أن هناك بعثا بعد الموت وأن هناك جزاء بعد الموت على أعمالنا في هذه الدنيا، وأننا لسنا مهملين، بل خلقنا الله لعبادته وأمرنا بالتوحيد وطاعته، ثم لم يحلنا إلى نفوسنا لأن نعبد الله بحسب أهوائنا واستحساناتنا أو تقليد فلان أو علان من الناس، وأن نأخذ العبادات من عند أنفسنا وعاداتنا وتقاليدنا أو من عادات الناس، بل أرسل إلينا رسلا تبين لنا كيف نعبد الله، لأن العبادات توحيدية، لا يجوز أن يعبد الله بشيء إلا بما شرع عبادات توقيفية على ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. الحكمة من إرسال الرسل أن يبينوا للناس كيف يعبدون ربهم وينهونهم عن الشرك والكفر بالله عز وجل. هذه مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. العبادة توقيفية، البدع مردودة، الخرافات مردودة، تقليد الأعمى مرفوض. لا تؤخذ العبادات إلا من الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. أرسل إلينا رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، أرسله يبين لنا لماذا خلقنا، يبين لنا كيف نعبد الله عز وجل، ينهانا عن الشرك والكفر والمعاصي. هذه مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ البلاغ المبين وأدى الأمانة ونصح الأمة عليه الصلاة والسلام، وبين ووضع وتركنا على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذا كما في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أرسل إلينا رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم، من أطاعه فيما أمر به دخل الجنة، ومن عصاه فيما نهى عنه دخل النار. وهذا كثير في القرآن: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وإن تطيعوه تهتدوا، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فمن أطاعه اهتدى فدخل الجنة، ومن عصاه ضل فدخل النار. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، يعني أبى أن يدخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يتبع في من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. من أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. هذا هو الفارق بين المؤمن والكافر. من أطاع هذا الرسول فهو من أهل الجنة، ومن عصاه فهو من أهل النار. قال: والدليل قوله تعالى، دليل على أن من أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. إنا الضمير راجع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا ضمير المعظم نفسه وهو عظيم سبحانه وتعالى. أرسلنا كذلك، هذا ضمير العظمة، ضمير العظمة. أرسلنا إليكم يا معشر الثقلين الجن والإنس، خطاب لجميع الناس، لأن رسالة هذا الرسول عامة لجميع الناس إلى أن تقوم الساعة. أرسلنا إليكم رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى أرسلنا بعثناه وأوحينا إليه. شاهدا عليكم عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، لأنه بلغكم رسالة الله وأقام الحجة عليكم، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا أحد يوم القيامة يقول أنا ما دريت، أنا ما دريت إني مخلوق للعبادة، أنا ما دريت إني يجب علي، ما دريت إني أحرم علي، لا يمكن يقول هذا، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام تشهدون عليه. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة تشهد على الأمم يوم القيامة أن رسلها بلغتها رسالات الله بما يجدونه من كتاب الله عز وجل، لأن الله قص علينا نبأ الأمم السابقة ونبأ الرسل وما قالوه لأممهم، كل هذا عرفناه من كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ويقول الرسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم عليكم أيها الأمة يا أمة محمد يكون عليكم شهيدا، يشهد عليكم عند الله أنه أقام عليكم الحجة وبلغكم الرسالة ونصحكم في الله. فلا حجة لأحد يوم القيامة لأن يقول ما بلغني شيء، ما جاءني من نذير، ما حتى الكفار يعترفون كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. يقولون الرسل أنتم في ضلال، هم يسبون الرسل ويظللون الرسل والعياذ بالله. شاهدا عليكم قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم فتكونوا شهداء على الناس. هذه الحكمة في إقامة الحجة على العباد وهداية من أراد الله هدايته. الرسل يهدي الله بهم من يشاء ويقيم الحجة على من عاند وجحد وكفر وما كان من جحود. ويكون شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وهو موسى عليه الصلاة والسلام. ففرعون هو الملك الجبار في مصر الذي ادعى الربوبية. فرعون لقب لكل من ملك مصر يقال له فرعون، المراد به هنا فرعون الذي ادعى الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى. فما أرسلنا إلى فرعون رسول هو موسى عليه الصلاة والسلام، فعصى فرعون الرسول وهو موسى كفر به كما قص الله في كتابه مما جرى بين موسى وفرعون وما انتهى إليه أمر فرعون وقومه. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه بالعقوبة، وهو أن الله أغرقه هو وقومه في البحر ثم أدخلهم النار. مما خطيئاتهم أغرقوا أو ابتلوا نار فطاروا في النار في البرزخ. النار يعرضون عليها غدوة وعشية، هذا في البرزخ قبل الآخرة، يعرضون على النار صباحا ومساء إلى أن تقوم الساعة. هذا عذاب القبر، هذا دليل على عذاب القبر والعياذ بالله. ويوم تقوم الساعة أبتلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه ثلاث عقوبات: الأولى أن الله أغرقهم ومحاهم عن آخرهم في لحظة واحدة، الثانية أنهم يعذبون في البرزخ إلى أن تقوم الساعة، الثالثة أنهم إذا بعثوا يوم القيامة يدخلون أشد العذاب والعياذ بالله. وكذلك من عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فإن مآله مثل مآل قوم فرعون، بل ربما يكون أشد، لأن محمدا هو أفضل الرسل، هو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، فمن عصاه فتكون عقوبته أشد. فما أرسل فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي شديدا قويا لا هوادك فيه. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فهذه الآية دليل على منة الله علينا بإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الغرض من إرساله هو أن يبين لنا طريق العبادة، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، كما دخل آل فرعون النار لما عصوا رسولهم موسى عليه الصلاة والسلام. وكذلك أعداء الرسل كلهم على هذا سبيلهم وعلى طريقهم. المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد. هذه المسألة الثانية متعلقة بالمسألة الأولى، لأن الأولى هي بيان وجوب عبادة الله هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. الأولى وجوب عبادة الله ووجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو معنى الشهادتين، معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. المسألة الثانية أن العبادة إذا خالطها شرك فإنها لا تقبل ولا تنفع، لا بد أن تكون العبادة خالصة لله عز وجل. فمن عبد الله وعبد معه غيره فعبادته باطلة، وجودها كعدمها. العبادة لا تنفع إلا مع الإخلاص والتوحيد، فإذا خالطها شرك فسدت، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا خالط الشرك العبادة أفسدها، كما أن الصلاة إذا خالطها ناقض من نواقض الوضوء أفسدها وأبطلها. ولهذا يجمع الله في كثير من الآيات بين الأمر بعبادته والنهي عن الشرك. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولقد بعثنا في وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فلا إله إلا أنا هذه فيها الأمران، فيها نفي الشرك وفيها إثبات العبادة لله عز وجل. فما ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قرن بين عبادة الله واجتناب الطاغوت، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا مع اجتناب الطاغوت وهو الشرك. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالإيمان بالله لا يكفي إلا مع الكفر بالطاغوت، وإلا فالمشركون يؤمنون بالله لكنهم مشركون به، مع إيمانهم يشركون به، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. عندهم إيمان بالله لكن يفسدون بالشرك والعياذ بالله. هذا معنى قول الشيخ أن من عبد الله وأطاع الرسول فإنه لا يشرك بالله شيئا، أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا يرضى سبحانه وتعالى بذلك، بل يسخط ذلك ويبغضه ويرده. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهؤلاء الذين يصلون يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقولون لا إله إلا الله ويكثرون من ذلك ويصومون ويحجون، لكنهم يدعون الأضرحة ويعبدون الحسن والحسين والبدوي وفلان وعلان ويستغيثون بالأموات، هؤلاء عبادتهم باطلة لأنهم يشركون بالله عز وجل، يخلطون العبادة بالشرك، فعملهم باطل وحادث حتى يوحد الله عز وجل ويخلطوا له العبادة ويتركوا عبادة نفسه، وإلا فإنهم ليسوا على شيء. يجب التنبه لهذا أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد كائنا من كان، لا صنم ولا شجر ولا حجر ولا قبور ولا أضرحة ولا جن ولا إنس ولا أحياء ولا أموات، لا يرضى سبحانه وتعالى بمشاركة أحد مهما كان. لأن يقول أحد أنا أعتقد من الأولياء والصالحين والطيبين، أنا من أعبد الأصنام والأوثان كما هو بالجاهلية، أنا أتخذ هؤلاء، هذه مقالة الجاهلية، أتخذهم شفعاء عند الله لأنهم صالحون وأولياء من أولياء الله، الله لا يرضى بها، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ملك المقرب وهو أفضل الملائكة، جبريل عليه الصلاة والسلام حملة العرش ومن حوله الملائكة المقربون من الله سبحانه وتعالى قرب المكان من الله عز وجل وقرب العبادة والمكان عند الله عز وجل، لو تشركوا مع الله فإن الله لا يرضى أن يشرك معه ملك مقرب ولا نبي مرسل كمحمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى ونوح وإبراهيم من العزم، لا يرضى أن يشرك معه أحد ولو كان من أفضل الملائكة ولو كان من أفضل البشر، أفضل الملائكة هم الملائكة المقربون عند الله، وأفضل البشر هم الرسل عليهم الصلاة والسلام. الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا من الملائكة ولا من الرسل، فكيف بغيرهم من الأولياء والصالحين وغيرهم، غير الملائكة والرسل، من باب أولى، لا يرضى بذلك. هذا رد على الذين يزعمون أنهم يتخذون الصالحين والأولياء شفعاء عند الله ليقربوهم إلى الله زلفى، كما قال أهل الجاهلين لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وإلا هم يعتقدون أن هؤلاء لا يخلقون ولا يرزقون ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، وإنما قصدهم التوسط بهم عند الله عز وجل، فلذلك صرفوا لهم شيئا من العبادة تقربا إليهم، ذبحوا لهم، ذبحوا للقبور، نذروا للقبور، استغاثوا بالقبور، هتفوا بالأموات، هذه عبادة والعياذ بالله، هذه عبادة للخلق للمخلوقين، هتجوز إلا لله سبحانه وتعالى. لا نبي، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما ممن هو دونهما من الناس. الله لا يرضى سبحانه وتعالى بمشاركة أحد كائنا من كان، وهذا صريح في القرآن في السنة، لكن لمن يعقل ويتدبر ويرجو بالتقليد الأعمى و تعلم الباطل يتنبه لنفسه. والدليل قوله تعالى، الدليل على أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد كائنا من كان، قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد هي بيوت الله عز وجل، المواطن المعدة للصلاة، المواطن المعدة للصلاة، هذه هي المساجد، وهي أحب البقاع إلى الله، وهي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. يجب أن تكون هذه المساجد مواطن لعبادة الله وحده، لا يقدر فيها شيء لغير الله، فلا تبنى على القبور والأضرحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك، وأخبر أن هذا فعل اليهود والنصارى، ولعن عن ذلك في آخر حياته وهو في سكرات الموت عليه الصلاة والسلام. ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد أن يزنه بسياق الموت، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. المساجد يجب أن تطهر من آثار الشرك والوثنية، وأن لا تقام على القبور أو يدفن فيها الأموات، بل تكون مواطن عبادة لله وحده، تقام فيها الصلاة ويذكر فيها اسم الله ويتلى فيها القرآن وتقام فيها الدروس النافعة، ويعتكف فيها للعبادة. هذه وظيفة المساجد. أما أن تتخذ أوثارا تعبد من دون الله فهذه ليست مساجد، هذه مشاهد، مشاهد شرك، لأن الناس يتلقون فيها العلم والعبادة، فإذا وجدوا في المساجد شيئا من الشرك والخرافات تأثروا بذلك ونشروه في الأرض، فيجب أن تكون المساجد مطهرة من الشرك، وأعظمها المسجد الحرام كما أمر الله جل وعلا في تطهيره. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. طهره من ماذا؟ طهره من الشرك والبدع والخرافات، كما أنه أيضا يطهر من النجاسات والقاذورات. فلا تدعو، هذا نهي من الله سبحانه وتعالى، فلا نهي تدعو فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حد النوم، لأن أصله تدعون فدخل عليه الجازم وهو لا الناهية، فحذف نوم المضارعة، حذف نوم الجمع فصارت تدعو بدل تدعون، لأن الأفعال الخمسة تنصب وتجزم بحد النون كما عرفتم في النحو. فلا تدعوا أيها الناس مع الله أحدا، لا تستغيثوا مع أحد مع الله، كان يقول يا الله يا محمد، يا الله يا عبد القادر، أو يقول يا عبد القادر أو يا محمد أو ما أشبه ذلك، فإن الله لا يرضى بذلك ولا يقبله. فلا تدعو مع الله أحدا، وأحدا نكرة في سياق النهي فتعم كل أحد، نكرة في سياق النهي فتعم كل أحد، لا يستثنى أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا وثن ولا صنم ولا قبر ولا شيخ ولا ولي ولا حي ولا ميت، كائنا من كان أحدا، هل تعم كل من دعي من دون الله. فلا تدعو مع الله أحدا. فدلت هذه الآية على أن العبادة لا تنفع إلا مع التوحيد، وأنها إذا خالطها الشرك فإنها تبطل وتكون وبالا على صاحبها، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ثم أيضا لاحظوا أن المساجد لله أنه يجب أن تبنى المساجد بنية خالصة، لا يكون القصد من بنائها الرياء والسمعة وتقليد الذكر كما يقولون، والآثار مثل آثار إسلامية، هذا كله باطل. المساجد تبنى للعبادة وتخص العبادة، وتكون النية فيها خالصة لله، وأيضا تبنى من كسب طيب، لا تبنى من كسب حرام، لأنها لله سبحانه وتعالى. تحيات لله والطيبات، الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فتبنى المساجد من نفقة الحلال، فتكون نية بانيها خالصة لوجه الله عز وجل، لا يريد ببنائها مدحا من الناس أو تقليدا لذكره أو رياء أو سمع، فإن بناء المساجد عبادة، والعبادة يجب أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن المساجد لله. ثم قال الشيخ رحمه الله الثالثة، أي المسألة الثالثة، أن من أطاع الرسول كما في المسألة الأولى ووحد الله كما في المسألة الثانية لا يجوز له موالاة، لا يجوز له موالاة أعداء الله ولو كان أقرب قريب، لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، ولو كان أقرب قريب. هذه مسألة الولى والبراء، وهي تابعة للتوحيد. من حقوق التوحيد الولاء والبراء، الولاء لأولياء الله والبراء من أعداء الله. والموالاة والولاء بمعنى واحد، والولاء يراد به المحبة في القلب، ويراد به المناصرة والمعاونة، ويراد به الإرث والعقل في الديار، ديار الخطأ. المسلم يوالي أولياء الله، بمعنى أنه يحفر محبته على أولياء الله ويناصرهم، والتوارث يكون بين المسلمين بعضهم من بعض، وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والتعاقل بين فديات الخطأ أيضا يكون بين المسلمين، لا يكون وهو ما يسمى بالتكافل، لا يكون بين مسلم وكافر. كل هذا يدخل في الولاء، المحبة والنصرة والميراث والولاء والعقل والولاية أيضا، ولاية النكاح وولاية القصار إلى غير ذلك. فلا يكون هذا بين مسلم وكافر، فإنما يكون هذا بين المسلمين. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هكذا يجب أن يتميز المؤمنون عن الكفار. فلا يجوز لمن وحد الله وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم موالاة من حاد الله. حاد الله، المحادة معناها أن يكون الإنسان في جانب والله في جانب، يكون الله ورسوله والمؤمنون في جانب، ويكون المحاد في جانب آخر مع الكفار. هذه المحادة. موالاة من حاد الله ورسوله، أي جانبهم وعصاهم وخالفهم وكفر بهم، فصار في حد مستقل عن حد الله سبحانه وتعالى وحد رسوله. حاد الله ورسوله، ولو كان أقرب قريب نسبا. فإذا كان قريبك محادا لله ورسوله يجب عليك عداوته ومقاطعته. ولو كان أقرب قريب إليه، فمن كان وليا لله ورسوله وجب عليك أن تحبه وأن تواليه ولو كان بعيدا من النسب عنك. لو كان أعجميا أو أسود أو أبيض أو أحمر أو أعجمي أو عربي يجب عليك أن توالي أو أن تحبه، سواء كان من بلدك أو من أقصى الشرق أو من أقصى الغرب. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بينهم المحبة، بينهم التناصر والتعاون، وبينهم الألفة، هذا بين المؤمنين. ولو كان أقرب قريب، ثم جاء بالدليل وهو قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله لا تجد هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يقع هذا ولا يكون موجودا أبدا، مستحيل أن يكون مؤمن بالله ورسوله يحب الكفار، فإن أحبهم فإنه ليس بمؤمن، إن أحب الكفار فإنه ليس بمؤمن، ولو كان يدعي ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ماذا تفي إنسان؟ وتعادي جاهدا أحبابه؟ أين المحبة يا أخ الشيطان؟ لا يمكن أبدا أن الذي يحب الكفار يقول أنا أحب الله ورسوله، أبدا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تبرأ من أبيه، أقرب الناس إليه لما تبين له أنه عدو لله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، دل على أن محبة الكافر تتنافى مع الإيمان بالله واليوم الآخر. لكن إن كانت محبتهم معها تأييد لمذهبهم وكفرهم فهذا خروج عن الإسلام. أما إن كان لا يؤيدهم على كفرهم ويعتقد بطلان ما هم عليه ولكن يحبهم مع بغض ما هم عليه فهذا يعتبر منقصا للإيمان، وفسقا، يعتبر فسقا ومنقصا للإيمان ومضعفا للإيمان. يوادون من حاد الله، يعني يحبون، والمراد بالمحابة هنا الكفر، من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرته، بدأ الأقرب فلا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرته وهي القبيلة، ما داموا أعداء الله فإنه يتبرأ منه. قيل إن هذه الآية نزلت في أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه لما قتل أباه يوم بدر، لأن أباه كان على الكفر ويريد أن يقتل ابنه أبا عبيدة، فقتله أبو عبيدة رضي الله عنه، قتل أباه لأنه عدو لله، ولم يمنعه أنه أبوه لم يمنعه من قتله غضبا لله سبحانه وتعالى. يؤمنون بالله واليوم الآخر، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، هذا معنى قول الشيخ: ولو كان أقرب قريب، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أولئك الذين يبتعدون عن مودة من حاد الله ورسوله، كتب الله أي أثبت الله في قلوبهم ورفق الله في قلوبهم الإيمان، وأيدهم التأييد معناه التقوى، الله بروح منه. الروح هي القوة، الروح لها عدة إطلاقات في القرآن، منها الروح التي هي النفس التي فيها الحياة، فمنها الوحي، فذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فمنها جبريل عليه السلام له روح القدس الروح الأمين هو جبريل عليه الصلاة والسلام، ومنها ما في هذه الآية وهي القوة الروح القوة، أيدهم بروح أي بقوة منه سبحانه وتعالى، وإيمان قوة إيمان، هذا في الدنيا. وفي الآخرة يدخلهم جنات، جمع جنة، والجنة في اللغة البستان، سمي جنة لأنه مجتن بالأشجار، مجتن أي مستتر ومغطى بالأشجار المرتفعة، لأن الجنة ظلال وأشجار وأنهار وقصور وأعلاها وسقفها عرش الرحمن سبحانه وتعالى، أوسطها الفردوس وأوسطها وأعلاها الفردوس، وسقف الفردوس عرش الرحمن، يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يعني باقين أبدا لا يتحولون عنها، لا يبغون عنها شولا، ولا يخافون من موت، ولا يخافون من أحد يطردهم ويخرجهم من مثل ما في الدنيا قد يكون الإنسان في قصور، لكن الموت ولو سلمنا الموت يمكن الأعداء يدون الأعداء ويقبضونه من أملاكه ويستولون على أملاكه، الإنسان دائم خالد، الجنة ما فيها هذا، فيها أمان، أمان الإنسان خالدون فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. لاحظوا أنهم لما أغضبوا أقرباءهم الكفار وعادوهم منحهم الله الرضا منه سبحانه وتعالى جزاء لهم، فهم عوضوا بإغضابهم لأقاربهم الكفار، عوضوا برضا الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله، جماعة الله، وأما الكفار فهم حزب من؟ قال الله تعالى أولئك حزب الشيطان، جماعة الشيطان وأنصار الشيطان، أما هؤلاء فهم جماعة الرب وحزبه وأنصار الرب سبحانه وتعالى، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. عداوة الكفار وعدم موالاتهم، وهي أن ذلك لا يقتضي أننا نقاطع الكفار بالأمور والمنافع الدنيوية، فأولا مع بغضنا لهم وعداوتنا لهم يجب أن ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، يجب أن ندعوهم إلى الله، لا نتركهم نقول هؤلاء أعداء الله وأعداؤنا نتركهم، لا، يجب علينا أن ندعوهم إلى الله لعل الله أن يهديهم، فإن لم يستجيبوا فإن نقاتلهم مع القدر، نقاتلهم ونجاهدهم مع القدر، فإما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يبذلوا الجزية إن كانوا من اليهود والنصارى أو المجوس، تؤخذ منهم الجزية فهم قابلون ويخضعون لحكم الإسلام ويتركون على ما هم عليه، لكن بشرط دفع الجزية وخضوعهم لحكم الإسلام. وأما إن كانوا غير كتابيين وغير مجوس فإنهم إما أن يسلموا وإما أن يقتلوا. وأيضا لا مانع من مهادنة الكفار عند الحاجة، إذا احتاج المسلمون إلى مهادنتهم لكون المسلمين لا يقدرون على قتالهم، ويخشى على المسلمين من شرهم، لا بأس بالمعادلة إلى أن يقوى المسلمون على قتالهم، أو هم طلبوا المعادلة وإن جمعوا للسلم أجنحناها فيهادلون، لكن ليس هدنة دائمة، إنما هدنة مؤقتة مؤجلة إلى أجل حسب رأي إمام المسلمين لا فيه المصلحة. ثالثا، لا مانع من مكافأتهم على الإحسان إذا أحسنوا إلى المسلمين، لا مانع أنهم يكافئون على إحسانهم. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين فلم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ثالثا أو رابعا، الوالد الكاذب يجب على ولده المسلم أن يبر به، أن يبر به، لكنه لا يطيعه بالكفر. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فوصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليك. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الغالب له حق إن كان كافرا، لكن لا تحبه، المحبة لا تحبه ولو كانوا آباءه، لكن تكافيه على تربيته لك وأنه والد له حق، تكافيه هذه مكافاة. خامسا، تبادل التجاري معهم، الشراء منهم، شراء الحاجات منهم واستيراد البضائع والأسلحة منهم بالثمن، لا بأس، هذه تبادل المصالح. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الكفار، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر وهم يهود على أن يزرعوا الأرض ويدفعوا للمسلمين الغلة بجزء مما يخرج منها، يقول لهم والباقي للمسلمين، هذا تعامل معهم بالمزارعة. كذلك بالتجارة يبيع نشر معهم، ليس هذا من الموالاة والمحبة، هذا تبادل مصالح. يجب أن نعرف هذه الأمور وأنها لا تدخل في الموالاة وليس منهيا عنها. كذلك الاستدانة منهم، النبي صلى الله عليه وسلم استدان من اليهود طعاما وراهن درعه عنده، ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه لأهله، لا مانع من هذا، لأن هذه أمور دنيوية ومصالح ولا تدل على المحبة والمودة في القلوب. فيجب أن نفرق بين هذا وهذا، لأن بعض الناس إذا سمع نصوص العداوة للكفار وعدم محبتهم قد يفهم أنه لا يتعامل معهم ولا يتصل بهم نهائيا، وأن تكون مقاطعة نهائية، لا، هذا محدد بحدود وبأحكام وبشروط معروفة عند أهل العلم مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول
الثالث: ما حكم من كان هذا من مسائل الاسباب ولم يعرف لا اسلام من عرف الناس وحده الله وحده من افترض الله عليه فان الله اكبر. حكمه انه مقصر ومفرط، يجب عليهم يعرفها، وليس عذرا له ظلم عامي انا. كان الناس الى عهد قريب يلقنون جماعات المساجد هذه المسائل ويحفظونهم اياها لانها مهمه جدا، لم تركوها إلا من عهد قريب، هذا أمر ضروري يجب على أئمة المساجد أن ينقلوها جماعاتهم ويحصلوها إياهم. فهي سهلة ما هي صعبة. حتى الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون كانوا يحصلونه إياها ويسردونها سردا وحفظا تاجر من حفظه إياها. كان هذا إلى عهد قريب. لا أبدا لا تقبل. من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك وعمله باطل. ولو افتقر على نوع واحد كالذبح لهم أو النذر لهم أو دعاءهم والاستغاثة بهم. نعم النوع الواحد والأنواع الكثيرة كلها سواء. لا
يقول الثالث أن جميع الكفار يسمعون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا
تحصلهم الإسلام صحيحة صحيحة، فهل قامت عليهم الحجة؟ نعم قامت عليهم الحجة ويجب عليهم أن يسألوا عن الإسلام ما هو تعرفوا عليه. لا يجوز لهم يبقون على جهلهم بالإسلام ويقولون ما بلغنا بصورة صحيحة. يجب عليهم السعي بمعرفة السؤال عنه. نعم لأنهم عقلاء يعرفون الصحيح من غير الصحيح. نعم
يقول الثالث الحكم العبادة فهو كان ثالث عبودية فهل من صرف هذا الحكم حتى حكم الأمانة وحكم النساء هل هذا الحكم شرك وأن إذا مات عليه
لا هذا ليس شركا. حب الأوثان حب الأصنام هذا شرك أكبر. إذا أحب الأصنام والأوثان والأضرحة فهذا شرك أكبر. أما إذا أبغض الأصنام وأبغض الأشياء هذه ولكنه أحب بعض المعاصي للغناء والشهوات المحرمة فهذا يعتبر نقصا في التوحيد وليس مخرجا من المله. حب الاغاني او المزامير هذا معصيه ونقص في الايمان لكنه لا يخرج من المله. لا الواجب أن يتوبوا إلى الله وأن يتركوا هذا لأن الشرك الاستلجاء بالجن والغائبين والخذوه هذا شرك بالله عز وجل لأنه استغاثة بالجن واستغاثة بالغائبين. وقد صدرت فتاوى من دار الإفتاء في هذا الموضوع فنصائح من سماحة الشيخ عبد العزيز في هذا الموضوع فما عليكم إلا أن تطلبوا منها صورا وتوجهوها على هؤلاء لأنهم ربما يكونون جاهلين بهذه الأشياء يظنونها لا فيها شيء يقلدون غيرهم فيها وهي خطيرة جدا. فيجب عليكم أن تطلبوا ما قدر في هذا الموضوع وأن توجهوا عليه. نعم
يقول السائل
من
في بعض البلاد لا في مساجدها قبور ليس فيها أرواح
إذا كان ما فيها أموات فإنما هي حجر فقط لا ما تعتبر أضرحة. لكن ما أظن يوجد شيء من هذا ولا في قبر ما أظن إلا ما يقال إن القبر الحسين إنه مقلوب لأن الحسين ما راح لمصر ولا راس الحسين ما راح المصر وليس من الحسين شيء في مصر رضي الله عنه وإنما دفن في العراق في كربلاء دفن في كربلاء. نعم دفن في كربلاء المكان الذي قتل فيه يقال إن راسه حمل إلى الشام الله أعلم. المهم إنه ما راح المصر. بعضهم يقول لا إن الذي في القبر ما هو بالحسين إنه هو واحد من الشيعة من الفاطميين مدفون فيه. فعلى كل حال أنا ما أدري عن حقيقة هذا الأمر لكن إذا ثبت أن هذا القبر ما في إنها المسجد ما في قبر فلا مانع من الصلاة فيه. لا الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا.
يسأل ويقول لفضيلة الشيخ: هل زوجة خالي محرم لي جزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. زوجة الخال ليست محرما لأنها أجنبية، والتي يحرمنا في الإسحار محدودة، أم الزوجة وبنت الزوجة التي دخل بها، هؤلاء هن المحرمات للإسحار. أم الزوجة من نسب أو رضاع، وبنتها من نسب أو رضاع. نعم.
أيضا السائل عيد يقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة للتسمية عند الوضوء هل هي واجبة؟ وإذا تركها الإنسان هل عليه شيء؟
تسمية الوضوء مشروعة بالإجماع، لكن الجمهور على أنها مستحبة، والإمام أحمد يرى أنها واجبة، قوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فجاء من الفرق المتعددة يقوي بعضها بعضا. الإمام أحمد حمله على أن المراد نفي الحقيقة، لا وضوء يعني لا وضوء صحيح، والجمهور حملوه على أنه لنفي الكمال، يعني لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه. فعلى كل حال هي مشروعة بإجماعه، لكن هل هي واجبة أو مستحبة؟ هذا هو الذي فيه الخلاف، ويأتي بها في بداية الوضوء.
سائلة أم زياد تقول: هل يجوز الإشهار بالزواج بمكبرات الصوت بالأغاني والآلات الموسيقية أو القماش والرصاص، وخاصة لأنه لا يوجد انتشار لهذه الدخول التي يشتهر بها الزواج؟ وما صفة الدخول التي يجب أن نستعملها في ذلك مأجور؟
إعلان النكاح واجب، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أعلنوا هذا النكاح. والإعلان للنكاح يكون بالشهود على العقد، فإذا أشهد على العقد رجلين، أشهد عليه رجلين عدلين، هذا من إعلان النكاح. وكذلك من إعلان النكاح إقامة الوليمة، وليمة العرس، هذا من إعلان النكاح. وكذلك من إعلان النكاح الضرب عليه بالدف، أن تضرب النساء بالدف فيما بينهن، ولا يظهر صوتهن أو صوت الدف للرجال، وإنما يكون بينهن، ومع الغنى بما ليس فيه إثم، وليس فيه نجون ولا آلات له ولا موسيقى، كل هذا حرام. إنما تغني النساء بصوت مجرد وبصوت لا يسمعه الرجال، وإنما يكون في محيط النساء فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. أم زياد تقول: أرجو أن تبصروا الآية الكريمة من سورة النساء، قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف.
نعم، هذه أول المحرمات النكاح التي ذكرهن الله جل وعلا في سورة النساء، قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، أي لا تتزوجوا ما عقد عليه آباؤكم من النساء، عقد النساء مجرد العقد. إذا عقد الوالد على امرأة عقد النكاح فإنها تحرم على أولاده بهذه الآية الكريمة. إلا ما قد سلف يعني ما كان في الجاهلية، أنهم كانوا في الجاهلية يتزوجون نساء آبائهم، فلما جاء الإسلام حرم ذلك تحريما باتا، وأجمع العلماء على تحريم زوجة الأب والجد إجماعا قطعيا، فمن استحله فهو كافر. قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه، أرسل إليه من يقتله، فهذه من المحرمات في النكاح. وقوله إلا ما قد سلف يعني ما كان في الجاهلية. نعم.
أحسن الله إليكم. أيضا سائلهم زياد تسأل عن زيارة المريض الذي لم يكن من المحارم، تقول البعض من النساء يفعلن ذلك وبعضهن يحضرن لرؤية الميت بحجة أنه من الجيران والمحارم، ما رأيكم في ذلك؟ مأجورين؟
لا بأس، تستحب زيارة المريض للرجال والنساء، ولكن المرأة تتحجب، تكون محجبة ولا تذهب إليه يعني في مكان خالي، وإنما يكون بحضرة أحد يزوره إذا كان عنده أحد يزول به الخلوة. ولا بأس بحضور النساء للجنازة للصلاة عليها والدعاء لها، لا بأس بذلك للرجال والنساء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سوداني رمز لاسمه بعين ميم دال يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، ما حكم التثاؤب في الصلاة وكثرة الحركة؟
يكره التثاؤب في الصلاة، وإذا حصل فإنه يكظمه ما استطاع، فإن لم يستطع كظمه فإنه يضع يده على فمه ولا يكون له صوت مثل ما يفعل بعض الجهال، وإنما يتثاءب بصوت منخفض ويضع يده على فمه بعد محاولة كظمه ما استطاع. وأما الحركة اليسيرة إن كانت لحاجة فلا بأس بها، حركة اليسيرة لحاجة لا بأس بها، أما الحركة الكثيرة المتوالية التي ليست للحاجة وإنما هي للعبث فهذه تبطل الصلاة. إذا كثرت الحركات عرفا وتوالت يعني غير متفرقة وليست لحاجة فإنها تبطل الصلاة، أما إذا كانت يسيرة لغير حاجة فإنها تكره. نعم.
يسأل عن حكم الكتومة فضيلة الشيخ في الطعام وفي الطبيخ والذهاب إلى الصلاة.
يجوز أكل الثوم والبصل، ولكن الذي يحضر الصلاة لا يأكل منهما ويذهب إلى المسجد وفيه رائحتهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل ثوما أو بصلا أن يحضر المصلى وأن يقعد في بيته لما فيهما من الأذى للمسجد والملائكة والمصلين، فلا يأكل من الثوم والبصل قرب الصلاة، بل يأكل في وقت ليس فيه صلاة قريبة، ويحاول إزالة الرائحة بأي وسيلة من الوسائل التي تزيل رائحة الثوم والبصل. والطبخ، الطبخ يذهب الرائحة، فإذا طبخ البصل أو طبخ الثوم زالت رائحته، قال صلى الله عليه وسلم: فإن كان لابد فاقتلوهما طبخا. نعم.
أحسن الله إليكم. أخيرا هذا السوداني يسأل في آخر أسئلته عن الحكم، يقول: في الشخص الذي ينطق بشهادتين ويأمن بجميع أركانها ولكنه لا يستاذ، ونصحته كثيرا وقلت له: هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وأيضا السواك طهارة للفم ومرضاة للرب، ولكنه لم ينتصح، فهل تصح الصلاة مع هذا؟ يكون
السواك سنة مؤكدة ليس واجبا، لكنه سنة مؤكدة عند الوضوء وعند الصلاة وعند القيام من النوم وعند تغير رائحة الفم، إنه يستحب السواك وهو سنة مؤكدة. قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، في رواية عند كل صلاة، فهو متأكد. وخصوصا لمن في فمه رائحة كريهة يؤذي بها الناس ويؤذي بها الملائكة، فإنه يتأكد السواك في حقه أكثر. نعم.
جزاكم الله خيرا. أم محمد من المنطقة الشرقية تقول: وأنا أصلي صلاة العشاء وفي الركعة الثانية بدلا أجلس في التشهد الأول قمت وقرأت الفاتحة ولم أتمكن من العودة للجلوس، لأنني سمعت بأنه لا يجوز للمصلي بعد أن يشرع في ركن أن يعود إليه، فما الحكم في ذلك وماذا يلزمون؟
نعم، وكما سمعت إذا نسي التشهد الأول وقام إلى الثالثة وشرع في القراءة فإنه لا يجوز له الرجوع، لأنه شرع بركن فلا يرجع إلى واجب، لا يترك الركن ويرجع إلى واجب، لكن يعوض عن هذا بسجود السهو، يعني يسجد قبل السلام سجدتين للسهو. نعم.
تقول: إذا نسيت مسجد للسهو في هذه الحالة فهل علي شيء؟
إذا نسيت وذكرت قريبا فإنها تسجد للسهو بعد السلام، أما إذا لم تذكر إلا بعد ما قال الوقت أو انتقل الوضوء أو خرج من المسجد فإنه يسقط عن سجود السهو. نعم.
في سؤالها الثاني تقول: محمد، إذا ذكرت قصة حدثت لشخص ما ولكنني لم أذكر هذا الاسم فهل أكون قد اغتبته؟
إذا كان في هذا أذى للشخص أو ذم للشخص فإن هذه غيبة لا يجوز ذكرها.
نعم.
في قوله صلى الله عليه وسلم: الغيبة يترك أخاك بما يكره. فإذا كان الشخص يكره أن يذكر عنه هذا الشيء فذكره في غيبته يكون من الغيبة، أما إذا كان لا يكره هذا الشيء فلا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ أبو عبد الله من الرياض بمجموعة من الأسئلة، أبدأها بعبارة: حقوق الطبع محفوظة، هذه العبارة تكتب على بعض الكتب، فما صحة هذا مأجوري؟
نعم، هذا صحيح، لأن المؤلف أو المطبوع ملك للمؤلف، ملك للطابع، لا يجوز الاعتداء عليه وطبعه بغير إذن المؤلف أو بغير إذن من طبعه، لأن هذه من حقوق الناس لمن سبق إليها، لا يجوز الاعتداء عليه في حق إلا بعد إذنه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أيضا: ما الشيء الذي يبقى للإنسان في الوقت في حياته وكي ينتفع أيضا في آخرته؟
الوقت قربة عظيمة، وهو الصدقة الجارية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية هي الوقت، والذي يحصل للميت بعد وفاته منه هو الأجر والثواب، كل من تفع بهذا الوقت فإنه ينال الموقف أجره. وفي الحياة أيضا إذا انتفع به في الحياة وصاحبه حي فإنه يحصل له الأجر إذا انتفع بهذا الوقت، سواء كان حيا أو ميتا، وله أن يستثني أن ينتفع به في حياته له ذلك.
نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل أبو عبد الله يقول: نقرأ عبارات فقهية مثل السدل واحتمال الصماء في الصلاة، فما المقصود بذلك مأذورين؟
السدل هو أن يطرح الثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر، هذا هو السدل. واحتمال الصماء هو والله أعلم أن يحتدي فليس عليه إلا ثوب واحد خشية أن ينكشف شيء من عورته.
جزاكم الله.